أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء في هذا اللقاء، أود أن أتقدم بالشكر لإخواني القائمين على هذا المسجد لإقامتهم هذا المنشط الدعوي الذي نرجو أن يكون خالصا لوجه الله تعالى ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لإخوان الحضور على حضورهم لهذا المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر حاضر متاجد العلم فقال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وسبيل الله تعالى هو الجهاد، فالذي يخرج في طلب العلم يكتب عند الله مرابطا حتى يعود إلى أهله. وحديثنا إن شاء الله تعالى سيكون حول ركن مهم من أركان الإسلام، بل هو أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة. الحبل الممدود الذي وصله الله تعالى للعباد أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. أحب العبادات إلى الله تعالى وأحب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عمود الإسلام، وهي الفرقان بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك والكفران، حرص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعلها وأمر أصحابه بها، ولم يرخص لأحد من صحابته ولا من أمته في أن يترك صلاة مكتوبة قط. هذا الركن العظيم يقول فيه عبد الله بن مسعود كما رواه عنه مسلم في صحيحه، فهو حديث موثوق عن عبد الله بن مسعود: من قرره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني انعقد له عقد الإيمان، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الخمس المكتوبات، حيث ينادى بهن، يعني حيث ينادى بهذه الصلوات، يعني في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن يعني هذه الصلوات في المسجد مع الجماعة من سنن الهدى ولو أنكم تركتم سنة نبيكم وصليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم. فانظر يا رعاك الله عبد الله بن مسعود لا يقول لو انكم تركتم الصلاة لضللتم، لكنه يقول ولو انكم تركتم هذه الصلوات حيث ينادى بهن يعني في الجماعة وصليتم في بيوتكم يعني هو يصلي لكنه يصلي في البيت لضللتم. ولو ان رجلا اسبغ الوضوء يعني احسن الوضوء ثم عمد الى مسجد من هذه المساجد لكانت احدى خطواته ترفع درجه ويكتب له بها حسنه ويحط عنه بها خطيئه، فخطوه واحده ترفع الدرجات في الجنان وتحط الخطايا والآثام ويكتب بها عند الله حسنة مضاعفة. ثم انظر يقول ولقد رأيتنا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فوصف رضي الله عنه المتخلف عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه منافق يعلم الناس بنفاقه. إذا علمت أن عدد المنافقين في عهد النبي كان 12 منافقا عرفت مقدار ما كان يقول ومقدار تفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لحضور الناس بالجماعات. ولقد كان يؤتى بالرجل يعني من الصحابة يهادى به بين الرجلين يعني يحمل من الجانبين بين رجلين يعني لا يستطيع أن يمشي على قدمين فيؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقفه الصف يعني حتى يشهد الجماعة في الصف مع المسلمين. إذا إخواني صلاة الجماعة لها قدر عظيم في الإسلام ولها منزلة رفيعة لأنها شعار أهل الإيمان ولأنها من أهم الشعائر الظاهرة. لذلك رأينا أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن صلاة الجماعة سنتحدث فيه إن شاء الله حول 3 موضوعات لكن بشكل سريع على ما حسب ما يسمح به الوقت. نتحدث أولا عن فضل الجماعة في الإسلام ثم نتحدث عن حكم صلاة الجماعة في الإسلام، ثم نتحدث عن هدي السلف مع صلاة الجماعة. كم موضوع يا اخوان؟ ثلاثة. الأول فضل صلاة الجماعة، الثاني حكم صلاة الجماعة، الثالث هدي السلف مع صلاة الجماعة. نبدأ مع الموضوع الأول في هذا الموضوع الشيق المهم، فضل صلاة الجماعة. فنبدأ بما أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأصحاب السنن إلا أبا داود، يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ هو يرفع الدرجات. سؤال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه لصحابته: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ سؤال مهم. من منا ليس صاحب إثم وخطيئة؟ من منا ليس صاحب ذنب؟ من منا ليس صاحب معصية؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. والخطايا جمع خطيئة، يعني الكبير من الإثم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ وكلنا صاحب خطيئة وإثم، أثقل في الكهول نمضي بهذه الخطايا وهذه الذنوب في رحلة إلى الله تعالى. فمن منا لا يرجو ولا يريد أن يغفر الله تعالى هذه الخطايا، أن يمحوها، أن يكفرها؟ ثم إذا مقيت وكفرت وكنت صاحب حسنة كنت من أهل الجنة، فتريد أن ترفع لك الدرجة في الجنة. وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه حول الاثنين: التصفية يعني من المعاصي والذنوب، والتحلية يعني بالرفع في الدرجات من الجنان. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ سؤال من مهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه لأمته مشوقا ومبينا فضل ما سيأتي. ولذلك بادر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. يبقى هذا هو السبب الأول في محو الذنوب وتكفير السيئات، في
في مغفرة الخطايا، في رفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إحسان الوضوء ولو كنت كارها في حر شديد أو في برد شديد. إسباغ الوضوء على المكاره، وتطرد الخطى إلى المساجد، تبطل الخطى إلى مساجد الله، طلبا للعلم، حفظا لكتاب الله، اعتكافا في بيت من بيوت الله، صلاة الجماعة. كثرة الخطى إلى المساجد هذا هو السبب الثاني. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن يكون القلب معلق بالصلاة فتنتظر الصلاة بعد الصلاة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخل وقت الصلاة قال لبلال: أرحنا بها يا بلال. القلب معلق بالمساجد، القلب في انتظار الصلاة، تعبا من انتظارها، فأرحنا بها يا بلال. والحظ معي ثلاثة أمور كلها في الصلاة وأغلبها متعلق بالمساجد: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلكم الرباط. يعني هذه الثلاثة، هذه الثلاثة الأعمال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وإصباح الوضوء على المكاره، هذا هو الرباط، يعني في سبيل الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. الأمة حرمت الجهاد في سبيل الله، ولذلك مقدساتها دنست، وأعراضها انتهكت، وأموالها قتلت، حرمنا ذلك. ولم تستطع الأمة أن تقوم بهذه الفريضة الغالية، فإذا حرمت من ذلك وأردت الأجر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمك أن هذه الثلاثة رباط في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فقال: فذلكم الرباط. ثم أكدها فقالها ثلاثا: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أجر عظيم على عمل يسير هو عند الله كبير. نكتفي بهذه الكلمات في هذا النص لننتقل لغيره ولنشنف الأسماع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، والبيهقي في سننه، والطبراني في معجمه الكبير بسند قال رجاله ثقات، وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة كلهم على الله ضامن. طيب ثلاثة كلهم على الله ضامن، ثلاثة أشخاص؟ لا، ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف يدخل فيها المئات بل الآلاف بل الملايين، وفضل الله أوسع. ثلاثة كلهم على الله ظالم. الله تعالى ظالم لهم، ظالم للأجل، ظالم للنجاة من النار، ظالم للفوز بالجنة. ثلاثة كلهم على الله ظالم. سمع معي وأرعني سمعك وانظر هل تكون أحد الثلاثة فتضمن على الله تعالى أن تنجو غدا من نار جهنم، فتضمن على الله تعالى أن تكون غدا من أهل الجنة. انظر، فلعلك أن تكون أحد الثلاثة ولعلك لا تكونها فتعمل بعملهم فتحشر معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو على الله ظالم. رجل خرج غازيا يعني مجاهدا مقاتلا في سبيل الله فهو على الله ظالم. إن رجع إلى أهله رجع بالأجر والغنيمة، وإن مات دخل الجنة. الصنف الأول في المجاهد في سبيل الله إخلاصا لوجه الله، فإنه إن رجع إلى أهله رجع وقد كتب له الأجر كاملا موفورا غير مكفورا، ورجع بالغنيمة. وإن هو مات لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخلها. هذا هو القسم الأول. فإن صعب عليك فانظر للثاني لعلك أن تكون منه. ورجل خرج إلى مسجد من المساجد فهو على الله ظالم. الصنف الثاني، رجل خرج إلى مسجد من المساجد فهو على الله ظالم. إن رجع إلى أهله رجع بالأجر والغنيمة، وإن مات دخل الجنة. فانظر، عمل يسير سهل ميسور على كل الناس أن يعمد إلى مسجد من المساجد فيخرج إليه طلبا للعلم، حفظا لكتاب الله، اعتكافا، صلاة في المسجد، فهو على الله ظالم. إن رجع إلى أهله رجع بالأجر والغنيمة، وإن مات دخل الجنة. هذا الذي بينه وبين الجنة أن يموت. عمل سهل ميسور وهو في صلاة الجماعة. وانظر إلى الثالثة، ما أجملها وما أيسرها وما أثر تفريط الناس فيها. ورجل دخل على أهله بسلام، يعني إذا دخل بيته قال السلام عليكم، وهذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا دخل بيته سلم على أهله. فإن كان الناس يقظان رد السلام، وإن كانوا نائمين لم ينقذهم. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل علينا سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النومان. ورجل دخل على أهله بتمام. انظر لكثير من الناس ضيعوا هذا الأجر العظيم بذلك العمل اليسير، فإذا دخل على أهله غير هذه التحية بمساء الخير أو صباح الخير. أجر عظيم في كلمات يسيرة ضيعها لنا، فهو على الله ضامن. نسرع إلى الحديث الثالث وبه ننهي فضل صلاة الجماعة، وهو حديث مشهور بين الناس يرددونه في مجالسهم، وهو ما أخرجه الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الستة نسميهم الجماعة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تضعف، هذه رواية، تزيد، هذه رواية، تقضل، هذه رواية، صلاة الفرض أو الفجر ب27 درجة. إذن يا إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبئنا أن صلاة الجماعة تتضاعف عن صلاة الفرض ب27 درجة. فالمصلي في الجماعة تكتب له الصلاة 27 مرة. طيب والفرض كم تكتب له؟ من يصلي وحده ويترك الجماعة كم تكتب له؟ 1 مرة. إن كنت من الحاسبين فأرعني سمعك وحاول أن تحسب معي هذه الحسبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن فرضت عليه الصلاة فرضت عليه في يوم المعراج، في رحلة المعراج، وفرضت عليه يومئذ 50 صلاة، فما زال يتردد إلى ربه حتى كتبها الله 5. يبقى خففت من 50 إلى 5. ثم إن الله تعالى نادى نبيه: إني لا يبدل عندي القول. هي 5 في العمل و50 في الأجر. يبقى إذا يقول أنت تصلي الصلاة وتكتب لك كم؟ 10. يعني صلاة الفرض تكتب ب10، صحيح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرض ب27 درجة، يعني تضعف صلاة المضاعفة، الصلاة المضاعفة ب10، وهذه تضعفها 27 مرة، فكم يكون الأجر؟ 270. يعني المفرط في صلاة الجماعة يفرط أجرا من 270. طب ومصلي صلاة الفرض كم يأخذ؟ 10. طيب يا اخواني، في اليوم والليلة من فرط في صلاة الجماعة كم يفوته من الأجر؟ 270 ضرب 5، 270 ضرب 5، يعني في كم فرط في يومه وليلته. طيب لو قلت لك كم فرط في شهر واحد، في كم من الأجر فرط؟ انظر، إذا كان في يوم وليلة يكتب للمصلي في الجماعة صلاته ب1350، فكم فرطها في شهر كامل؟ وفي كم فرط في عام؟ وفي كم فرط في عمره؟ من ترك الجماعة وصلى في بيته فهو محروم، رجل محروم، محروم من الأجر الذي ضاعف به الله تعالى. انظر، عمل يسير، عمل قليل، عمل يستطيعه كل الناس، وكثير من الناس إنما فرط في هذه الأجور، ذلك أن القلوب حجبت عن هذه الأرزاق. رزقك في حسنات، هذا هو زادك الذي تحمله معك إلى بيتك الحقيقي، إلى مقرك الحقيقي. وانظر معي إلى هذه الحكاية التي يحكيها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 11 من هذا الكتاب، في الصفحة 44 بعد 400، 3 أرباعات، في ترجمة إمام من أئمة المسلمين، هو عبيد الله ابن عمر القواريري. هذا الرجل شيخ الإمام أحمد، وشيخ بقي بن مخلد، صاحب أكبر مسند من مسانيد الإسلام، وكان من أهل الأندلس أسبانيا. فلما ضاعت الأندلس، ضاع تراث المسلمين بها بين الحرب والإتلاف والنهب والغصب، فكان مما ضاع من تراث المسلمين مسند بقي بن مخلد، فلا نعرفه ولا نسمع عنه إلا ممن نقل عنه. فهو شيخ أحمد وبقي بن مخلد ويحيى بن معين وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود وعبد الله بن أحمد وشيخ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، كلهم جلة علماء كبار، وهذا الرجل هو شيخه. يحكي الذهبي عنه فيقول، يقول عبيد الله: نزل بي يوما أضياف، قال: فشغلوني حتى أذن للعشاء، فلما انصرفوا عمدت إلى المسجد لأصلي جماعة، فوجدت الناس قد صلوا، انتهوا من صلاة الجماعة. قال: فذهبت لمسجد آخر، قال: فوجدتهم قد صلوا حتى طفت على مساجد البصرة، كلهم قد صلوا. قال: فعدت إلى بيتي وبي من الألم والحزن والحسرة ما بي، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة. قال فقلت لأصلين العشاء سبعا وعشرين مرة. قال فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة ثم نمت. قال فرأيت فيما يرى النائم أني على فرس من الأفراس والناس من حولي على خيل وقد استبقوا يعني تسابق، فدخلت معهم فسبقوني ولا أدركهم وجعلت أصعب نفسي وفرسي. فلما قال بي الأمر نظر إلي آخرهم فقال يا عبيد الله لا تتعب نفسك ولا ترهق فرسك فوالله لن تدركنا. قال فقلت له ولما يرحمك الله لماذا لا أدرككم؟ قال لأن صلينا العشاء في جماعة وصليت العشاء وحدك. انظر مع أنه أعاب الصلاة سبعا وعشرين مرة. ولي عدد من الأسئلة، من صلى العشاء سبعا وعشرين مرة أتعب نفسه أكثر أم من صلىها في جماعة؟ من صلىها سبعا وعشرين، طيب ومن صلىها في جماعة يسبقه؟ نعم. لي سؤال آخر، استمع. أخرج أبو داود والنسائي في سننهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له من الأجر مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيء. طيب عبيد الله أتى المسجد؟ نعم. وجد الناس قد صلوا؟ نعم. هل يكتب له من الأجر مثل أجورهم؟ نعم، هذا وعد النبي. يعني صلى العشاء 27 وأتى المسجد فيكتب له مثل الأجر ومع ذلك لا يدركهم؟ نعم. وسر ذلك أشياء. الأمر الأول أن صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة، فتضعف صلاة هي مضاعفة في الأصل فتكون 270. لكن من صلى العشاء وحده الأولى بعشر وسائرها بواحد فلا يبلغ أبدا مضاعفة هذه الصلاة. الآن من صلى وحده الصلاة الأولى تكتب بكم؟ بعشر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث هي خمسون في العمل وإيه؟ خمس في العمل وخمسون في الأجر. يعني الصلاة الأولى تكتب كم؟ عشرة، لأنها صلاة مكتوبة صلاة العشاء. طيب باقي الصلوات الإعادة هي صلاة مكتوبة؟ لا، يعني هيكتب كل واحدة بكم؟ بواحد، فيكون مجموع صلاته كم؟ 37. فرق عظيم. انظر لأمر آخر، من ذهب لصلاة الجماعة فإن إحدى خطواته ترفعه درجة في الجنة، والثانية تحط عنه خطيئة. فخطوة واحدة ترفع درجة وتحط بها ايه؟ خطيئة، ويكتب له بها حسنة. طيب إذا أتى إلى المسجد كان في ضيافة الله تعالى يتبشبش له كما يتبشبش أحدنا لضيفه، ضيف على الله. طب هو أخذ هذه لا. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فهو في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، يعني مجرد ما دخلت المسجد أنت الآن جالس من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يكتب لك أنك في صلاة ما دمت منتظرا لصلاة العشاء. أخذ هذه؟ لا، من جلس في المسجد في انتظار الصلاة فإن الله تعالى يجعل ملائكة الرحمة تحيط به تدعو له بدعوتين، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. أخذ هذه؟ لا. إذن يا إخواني تارك صلاة الجماعة محروم من كثير من الأجور، عمل يسير، عمل قليل، لكنه عند الله عظيم وأجره كبير، وهو لم يدرك هذا كله. أمس لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلين الرجل الصلاة في يوم مرتين. لا تعاد، لا تعاد الصلاة. ولذلك كان ابن عمر إذا فاتته جماعة العشاء أقام الليل لكن لا يعيدها. نكتفي بهذا القدر في فضل صلاة الجماعة، لأننا لو فتحنا فيه لما وسعنا هذا المجلس ولا غيره من المجال. الأمر فيه كبير يا إخواني، لكن بحسبك أن تفتح رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، أو أي كتاب وتنظر في فضل صلاة الجماعة ستجد نخبة من الأحاديث التي اختارها المصنف. وإلا فما ورد في فضل صلاة الجماعة كبير وكثير، مع أننا يكفينا من ذلك كله نص، نص واحد. ننتقل الآن يا إخواني للموضوع الثاني، وهو حكم صلاة الجماعة. عرفنا فضل صلاة الجماعة، الآن نريد أن نعرف حكم صلاة الجماعة. يقول الناس في حكم صلاة الجماعة على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أبو حنيفة النعمان، ويذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدل على ذلك بما مضى من نصوص وغيره. كافية في الزكاة يا فن؟ كافية. المذهب الثاني مذهب الشافعية، وليس الشافعية لكن الشافعية، ويقولون بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، يعني إن قام بها البعض سقطت عن الباقي. المذهب الثالث مذهب داود الظاهري، وقد نصره ابن حزم في كتابه المحلى نصرا عظيما، ويقول فيه بأن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، يعني بذلك أن الرجل لو صلى في بيته وهو قادر على صلاة الجماعة فإن صلاته غير صحيحة. واستدل على ذلك بما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له. المذهب الرابع مذهب عطاء والأوزاعي والثوري، وظاهر كلام الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والخطابي وجماعة كبيرة من أهل الحديث، وهو أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، يعني واجب على الأعيان، من تركها أثم. استدلوا على ذلك بنصوص كثيرة، من هذه النصوص قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأولى يا إخواني أمر بإيه؟ بإقامة الصلاة. الثاني أمر بإيه؟ بإيتاء الزكاة. واركعوا مع الراكعين. يبقى الأمر بإقامة الصلاة مع الراكعين أمر واحد ولا أمر ضمن الأمر الأول؟ أمر واحد. وأين يكون الراكعون؟ في المساجد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يقني يقول جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء اسم هذا الأعمى في غير هذه الرواية عبد الله بن مسعود، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار عن المسجد. ما معنى كلمة شاسع الدار عن المسجد؟ بعيد. ولا قائد لي يقودني إليه، يعني ليس له قائد يقودني إليه المسجد، وبيني وبين المسجد خربة، يعني أرض خربة كثيرة الهوام. يعني إيه كثيرة الهوام؟ حشرات، عقارب، ثعابين، أشياء تؤذي. الآن يا إخواني، هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم بين يدي سؤاله ثلاث دعوات. الأولى أنه بعيد الدار عن المسجد، الثانية أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، الثالثة أن بينه وبين المسجد أرض خربة كثيرة الهوان، والرابعة قدمها بحال نفسه وهو أنه رجل أعمى. ثم قال للنبي: فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ يبقى بيسأل النبي يصلي فين؟ في البيت. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذن يصلي فين يا إخواني؟ في البيت. فلما كان بباب المسجد، يعني سيخرج من باب المسجد، دعاه، يعني نداه، ثم استفصل منه: هل تسمع النداء يا اخواني؟ فهو ولى الى باب المسجد ودعا النبي مرة ثانية. طب لماذا يسأله هذا السؤال؟ لماذا لم يسأله في المرة الاولى؟ لانه قال للنبي: انا رجل شاسع الدار عن المسجد، يعني بعيد الدار عن المسجد، فبعيد الدار عن المسجد لا يسمع النداء. فلما شك النبي هل يسمع النداء ام لا، دعاه فاستفصله: هل تسمع النداء؟ قال: بلى، يعني نعم يا رسول الله أسمع الأذان. قال: فأجب. انظر، رجل أعمى بعيد الدار، ليس له قائد، بينه وبين المسجد خريبة، ومع ذلك لا يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في بيته. على ماذا يجب؟ ثم انظر لما أخرجه الجماعة عرفنا الجماعة صحيح؟ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. كلمة والذي نفسي بيده هذه ماذا تعني؟ قسم. بمن يقسم؟ بالله تعالى. والذي نفسي بيده لقد هممت، يعني اضطربت، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني آمر بحطب فيجمع. النبي ما قال خشب لكن قال حطب. طب لماذا الحطب شديد الاشتعال سريع الاشتعال؟ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني يجمع، ثم آمر بالصلاة فتقام. وبعد ذلك يأمر بالصلاة يا إخواني إنها تقام، ثم أخلف عليها رجلا، يعني أصلي بالصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخلف عليها رجلا، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. الله أكبر، أمر عظيم يقسم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهم بفعله، يحرق بيوت على أناس لا يشهدون الجماعات، أيكون ذلك في أمر غير واجب؟ وأم المؤمنين عائشة تصف النبي فتقول: ما خير بين أمرين، إن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وهذا أمر يهم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحرق بيوتا على أناس لا يشهدون الجماعات، ثم يبين لماذا لم يفعل ذلك. قال: لولا النساء، لأن النساء غير واجب عليهم الصلاة، والذرية، لأن الأطفال غير واجب عليهم الصلاة في الجماعة. يبقى إذن النساء والذرية منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق هذه البيوت لأنهم لا يصلون في الجماعة. إذن يقول هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على أن صلاة الجماعة إيه؟ واجب. فننظر، أخرج أصحاب السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: العشاء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما انفتل من صلاة الفجر، يعني انفتل من صلاة الفجر انتهى، أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله لم يشهد معنا. قال: وأين فلان؟ قالوا: يا رسول الله لم يشهد معنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. انتبه، عدى المتخلف عن صلاة العشاء والفجر في جماعة ايه؟ منافق. طب وهذا يدل على ايه؟ لما تقول أثقل الصلوات معناه انه بيصلي باقي الصلوات؟ نعم. ويشهدون احيانا الفجر والعشاء؟ نعم، لكنها ثقيلة عليه، امر عظيم كبير. وانظر، اخرج الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل لابن عباس، وابن عباس
ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أفقه علماء الأمة. جاء فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل يصوم النهار، يعني بيفرض الصيام، ويقوم الليل، يعني أيضا يزيد عن صلاة الجماعة عن الصلاة بقيام الليل. هل يا أخوان الصفات صفات مدح ولا ذم؟ مدح. ولا يشهد جمعة ولا جماعة. يبقى العمل الوحيد الذي لا يفعله أنه لا يشهد صلاة الجمعة ولا يشهد صلاة الجماعة. انظر الآن، عندنا في الميزان يصلي الصلوات ويقوم الليل ويصوم النهار، في المقابل من السيئات يترك الجمعة ويترك الجماعة. فاستمع لفقيه الأمة وهو يجيبه: وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحبر الأمة، وترجمان القرآن، يقول لا خير فيه هو في النار، لا خير فيه هو في النار، لأنه ترك شعار الإسلام الظاهر، صلاة الجماعة. نكتفي بهذا القدر من الموضوع الثاني، لأني لا أريد أن أخلي هذا المجلس من الموضوع الثاني، وهو هدي السلف مع صلاة الجماعة. أذكر عددا من الحوادث ولا أعلق عليها تعليقا طويلا، لأن أريد أن أسمعك بعد هدي السلف. من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي بكر ابن سليمان ابن حكمة، قال: صلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفجر يوما. لما يقول صلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفجر يوما، يعني في خلافة من؟ في خلافة عمر، لأنه قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما انتهى من صلاته التفت وقال: أين سليمان بن حكمة؟ رجل يرى فيه الصلاح، لكن نظر فلم يجده في الصف في من صلى الفجر. فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، لم يشهد معنا، يعني هذه الصلاة لم يشهدها معنا. فلما أراد عمر بن الخطاب أن يقوم، أراد أن يذهب إلى السوق، يذهب من المسجد إلى السوق، يتفقد أمر الرعية، وكان بين المسجد والسوق بيت سليمان. يبقى بيت سليمان فين يا إخواني؟ بين المسجد والسوق. فمر عليه فوجد أمه الشفاء أمام البيت. أم سليمان الشفاء واقفة فين؟ أمام البيت. فقال: يا أم سليمان، أين ابنك؟ لم يشهد معنا صلاة الفجر. فقالت: يا أمير المؤمنين، بات ليلته قائما بالليل، يعني صلى العشاء ورجع طوال الليل يصلي صلاة ايه؟ القيام.
فغلبته عينه حتى لم يشهد الجماعة.
ولا بعض عليه صلاة الفجر. لا، لم يشهد الجماعة. فقال عمر بن الخطاب:
لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.
سمع
شهود جماعة الفجر أحب لعمر بن الخطاب من قيام ليلة،
فما بالك وأنت تصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة. يعني أجر الصلاة وأجر قيام الليل معك.
لا أعلق ولم أسأل في أي شيء يبيت الناس طوال ليلهم
حتى تضيع عليهم جماعة الفجر.
هل يبيتون قائمين لله مصلين أم شيء آخر؟
لم أسأل.
انظر، هذا سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول: منذ ثلاثين عاما وأنا أشهد الأذان في المسجد.
يا أخواني، منذ 30 سنة يصلي في المسجد جماعة ولا يشهد الأذان في المسجد؟
يشهد الأذان، يذهب قبل الأذان فيسمع الأذان وهو في المسجد 30 عام. وهذا ربيعة بن يزيد يقول: منذ 40، يعني 40 سنة، لم يؤذن لصلاة الظهر إلا وأنا أنتظر،
يعني في المسجد
40 سنة. انظر رجل آخر: عندما أقرأ كلمته أو أقولها أو أسمعها فإني أخشى على نفسي، تروعني، أخاف منها. يقول: إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام،
مش في صلاة الجماعة،
ده تكبيرة الإحرام تكبيرة وخارج المسجد، والصف الأول خلف الإمام،
لو كان بطرف الأمر ده،
فاغسل يديك منه،
يعني ليس من الصالحين. الله أكبر.
يعني فقط مش صلاة الجماعة، ده تكبيرة الإحرام والصف الأول،
ليس من الصالحين.
فما بالنا. انظر، هذا عامر المؤذن يحتضر.
ما معنى كلمة يحتضر؟ يأتيه الموت،
فيأتيه الناس يجلسون حوله ويؤذن لصلاة المغرب، فيقول: احملوني إلى المسجد. فيقولون له: يرحمك الله، أنت مريض.
ما يقولون له: أنت مضطرب.
يتأدبون معه: يرحمك الله، أنت مريض. فيقول: كيف أسمع نداء الرحمن؟ حي على الصلاة، حي على الأسماء، ثم أظل في بيتي، احملوني إلى المسجد.
فيحمل إلى المسجد حتى يوقف في الصف، وفي الركعة الأولى تفيض روحه إلى مولاه.
والله إنها لموتة يغضب عليها أن مات ساجدا لله
في المسجد.
هل تعطيني 5 من الدقائق تسمعون فيها هدي النبي مع صلاة الجماعة؟
فاستمع.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بأربع أيام. النبي مات في يوم الاثنين ضحى، يعني في يوم الخميس في صلاة العشاء منه يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسكن، فلا يستطيع أن يخرج للناس إلى صلاة الجماعة فيسأل أمهات المؤمنين أصلى الناس، فيقول لا، وهم في انتظارك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم صبوا علي من سبع كرب لم تفك، فيؤتى بالمغدر طف لحقه ثم يجلس فيه، ثم يصبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سبع كرب من الماء حتى قام لينوء بنفسه حتى يأتي الناس فيصلي لهم، فما إن قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى يغمى عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم في انتظارك. قال فصبوا علي، فصبوا عليه من سبع كرب حتى أشار إليهم أن قد فعلتن، ثم قام لينوء بنفسه حتى يأتي المسجد فأغمي عليه. فلما أفاق سأل أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فصبوا عليه من سبع كرب من الماء حتى أشار عليهم أن قد فعلتم. فلما قام لينوء بنفسه ويأتي المسجد يغمى عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم في انتظار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس. انظر أين القوة وأين الجهد الذي يأتي بها المسجد، يصب عليه من سبع كرب من الماء حتى يأتي المسجد فلا يستطيع ويفعل ذلك ثلاثة، رواه البخاري. وفي يوم السبت أو الأحد قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم أو يومين في صلاة الظهر يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه قوة بعدما أقيمت الصلاة وصلى أبو بكر بالناس. انظر إلى القوة التي يجدها النبي. فخرج للناس ليشهد الجماعة بين رجلين علي والعباس تخط قدماه في الأرض. هذه هي القوة التي يجدها النبي، يخرج بين رجلين تخط قدماه في الأرض. فلما رآه الناس سبحوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أكثروا التسبيح وكان أبو بكر لا ينظر خلفه نظر فوجد النبي، فأتي به صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقيم في الصف فصلى، وصلى عن يمينه أبو بكر، أقيم في الصف فصلى جالسا. هذه القوة التي وجدها النبي ليشهد الجماعة مع الناس، يصلي بصلاته أبو بكر ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. ثم حمل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته واشتد به، يعني اشتد به الوجع. وفي فجر يوم الاثنين في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم أبو بكر يصلي بالناس فيسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأمته يشهدون الجماعة، يرضى بذلك فيرفع الستر ويتبسم وكأن وجهه ورقة مصحف وكأنه مدغدة، حتى كاد الناس أن يفتتنوا فسبحوا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كانكم، ثم أرقى الستر. فلما كان من ضحى ذلك اليوم اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الموت، حتى كان يحتضر وكان بين يديه ركوة، فكان يأخذ منها ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتأخذه أم المؤمنين عائشة حتى تضعوه بين سحرها ونحرها وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم تفيض روحه صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفسه، وآخر وصيته لأمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أمر عظيم وأمر جلل وأمر كبير، شعار الإسلام الظاهر، آخر ما يرفع من أمة الإسلام، آخر ما يمتك من عرى الإسلام. فالإسلام عرى، أول ما يمتك منها الحكم، وآخر ما يمتك منها الصلاة. فأين نحن من الجماعة؟ أين نحن من شعار الإسلام الظاهر؟ أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على صلاة الجماعة. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، واستغفر الله.